اصحاح 17 من سفر اشعياء صفحه 1011. وحي من جهه دمشق. سودة دمشق تزال من بين المدن وتكون رغمة رد، مدن عروعير متروكة تكون للقطعان فتربض وليس من مخيف، ويدور الحصن من إفرايم والملك من دمشق وبقية آرام، فتصير كمجد بني إسرائيل يقول رب الجنود، ويكون في ذلك اليوم أن مجد يعقوب يذل وسمانة لحمه تهبل، ويكون كجمع الحصادين الذرع وذراعه تحصد السنابل، ويكون كمن يلقي السنابل في وادي رفعين وتبقى فيه خصاصة كنبض زيتونة حبتان او ثلاث في رأس الفرع واربع او خمسة في اسنان مرة، يقول الرب اله اسرائيل. في ذلك اليوم يلتفت الانسان الى صانعه وتنظر عيناه الى قدوس اسرائيل، ولا يلتفت الى المذابح صنعت يديه، ولا ينظر الى ما صنعته اصابعه السواري والشماسات. في ذلك اليوم تصير مدنه الحصينة كالرد في الغاب والشوامخ التي تركوها من وجه بني اسرائيل فصارت خرابا، لانك نسيت اله صلاتك ولم تذكري صخرة حصنك، لذلك تغرسين اغراسا نبهة وتنقلين نقطة غريبة. يوم غرسك تسيجينها وفي الصباح تجعلين ذرعك يذهر، ولكن يهرب الحصيد في يوم الضربة المهلكة والكآبة العديمة في الرجاء. ضجيج شعوب كثيرة تضج كضجيج البحر، وهدير قبائل تهدر كهدير مياه غزيرة. قبائل تهدر كهدير مياه كثيرة، ولكنه ينتهرها فتهرب بعيدا، وتطرد كعصافة الجبال أمام الريح وكالجل أمام الذوبعة في وقت المساء، إذ رعب قبل الصبح ليسوا هم. هذا نصيب ناهدين وحظ سالدين. مجدا للثالث الأخر. مازال ربنا بيبعث على سن أشعياء رسالة لكل أمة عرفت بالتاريخ. كل شعب ربنا بيبعث له كلمة، ومش بس كل شعب، ده كل نفس ربنا بيبعث لها كلمة علشان يتعامل معاها وعشان يفوقها من الحالة اللي هي بتبقى عايشاها، سواء في الخطية او في الظلمة او بعيدة عن الله او بعيدة عن العلاقة الحقيقية بينها وبين إلهها. فكانت دي وظيفة أشعياء، انه مش بس يكلم شعب الله المختار، لكن يكلم كل الامم، حتى الناس اللي ملهمش علاقة بربنا. فهنا بنشوف حلاوة سفر أشعياء بالذات، ان الله بيتعامل مع كل فرد، سواء الفرد ده كان بيصلي وبيحضر كنيسة او ليه علاقة بالله، او سواء الفرد ده ما لهوش علاقة خالص بربنا، لكن ربنا بيبعث رسالة وكلمة لكل نفس ولكل شعب ولكل أمة، علشان في الآخر محدش هيقول أو يقدر يقول لربنا أنت ما كلمتنيش، انت ما بعتليش حاجة، انت ما نبهتنيش، انت ما حدثنيش، انت ما حاولتش معايا تعمل حاجة. لكن ربنا بيعلن ان هو بيعمل مع كل الناس وبيتكلم مع كل واحد، سواء الواحد ده كان بيحبه او ما بيحبوش، يعرفه او ما يعرفوش، الله بيتعامل مع كل واحد. كان زمان في العهد القديم في فريقين، او الناس كانت مقسمة لقسمين، قسم اسمه شعب الله المختار، اللي هو الشعب اللي ربنا اختار واداله وصاياه وعدوا علشان يجي منه المسيح. والقسم الثاني كان يسموهم الامم، اللي ما كانوش يعرفوا حاجة عن ربنا. واحنا باستمرار كان في ذهننا ان الله بيتعامل بس مع شعبه، لكن لا، سفر اشعياء بيورينا بمنتهى الوضوح ان ربنا بيتعامل مع شعبه وبيتعامل مع الامم في نفس الوقت. في الاصحاحات اللي فاتت شفنا ازاي ربنا بيكلم شعبه وبيتعامل معاه وبيبعت له رسالة خاصة، لكن شعبه اللي هو ربنا احبه واختاره بعد عنه، وبسبب الخطية واصرار الناس على انها تعيش في الخطية وتعيش في الظلمة بعيد عن ربنا، شعب الله ده اتقسم لنصين، نص عاش في المملكة الشمالية اللي اسمها اسرائيل وكانت عاصمتها السامرة، وكانوا بيطلقوا عليها إسرائيل لأن كان أكبر قصة فيها هو قصة إسرائيل. وجزء الثاني المملكة الجنوبية اللي كانت تسمى مملكة يهوذا، ودي اللي كان فيها الهيكل اللي كان فيها عبادة ربنا وكانت عاصمتها أورشليم. سواء المملكة الشمالية ربنا بعت لها رسائل، او المملكة الجنوبية ربنا بعت لها رسائل، او الناس الامم اللي ما كانش ليهم اي معرفة ربنا بردت فيه ربنا تعامل معهم وبعت لهم رسائل. شفنا في 12 اصحاح الاولانيين الرسائل الموجهة للمملكة الشمالية وللمملكة الجنوبية، وبعد كده ابتدينا نشوف الرسائل اللي ربنا بعتها لكل امة او مملكة كانت مصيبة لشعبه. فشفنا مملكة بابل وشفنا مملكة مؤاب، والنهاردة نقدر نبتدي حاجة جديدة او رسالة جديدة اللي هو الشعب دمشق او المملكة الحرامية. دمشق مش هي دمشق حاليا، هي نفس المكان، بس زمان كان الشعب اللي ساكن في دمشق اسمه الحرامي، الحضارة اسمها حضارة حرام. دلوقتي اللي ساكنين في دمشق العرب، اصلا دمشق دي تعتبر من اقدم المدن اللي عرفت في العالم، يعني تاريخيا مصر ودمشق تعتبروا من اقدم البلاد اللي عرفوا على مستوى التاريخ، لان مصر طبعا مذكورة من ايام لا قبل خروج شعب اسرائيل، ايام ابراهيم، ايام ابراهيم. وبرضه ذكرت من ايام ابراهيم، الدليل على انها ذكرت في ايام ابراهيم في دمشق. ابراهيم كده عند واحد كان شغال اسمه علي عامر من دمشق. شوف تاريخ، لكن الله ظل يتعامل مع هذه الممالك. فالنهارده ربنا بيبعت رسالة موجهة لدمشق، اللي هي ليها زمن طويل قوي وليها تاريخ ومجد وحضارة عريقة جدا. كان في هذا الوقت رأس أشعياء المملكة الأرامية اللي عاصمتها دمشق عملت تحالف أو اتحاد أو معاهدة ما بينها وما بين المملكة الشمالية من شعب الله اللي هي مملكة إسرائيل اسمها إسرائيل. هما اللي كانوا عملوا معاهدة صلح مع بعض لأنهم يتفقوا مع بعض ويواجهوا أي خطر جاي من بره. وكان أول ناس ابتدوا يحاربوهم آرام في إسرائيل، إنهم حاربوا شعب الله اللي في المملكة الجنوبية اللي موجودة في أورشليم. ابتدوا يزيدوهم وابتدوا يخرجوا فيها حاران من مملكة عظيمة وليها جيش قوي وليها مركبات ومعدات كثيرة جدا. فكان ابتدى يبعث رسالة لمصر لأن زمن قوة عظيمة وليها حضارة عظيمة جدا. وقت دمشق في ذلك الليل المظلم وتكون ركن مسرح ركن قومة من ركن راس دمشق في ذلك الركن Thank you.
مرغوبة لقطة مرغوبة كده اقدر احصل نفسي من لقطة مرغوبة اقدر اجيب لنفسي لقطة مقدر عليه واعمل اللي انا عايزاه. لما غيرت كده في الكتف
Yeah.
حياته عشان يدور صلاة او عشان يدور علاقات او عشان يفتح نفسه او يلزم نفسه او فاكر بقى انه جمع حاجات كتيرة وحيصفه فيها. لكن في وقت القطار فجأة بحاجة يكون كمان ينفذ سنابل ايوالي رفاهية في احد الاماكن. لكن تبقى فيه بطاطا مش حاجة بطاطا يعني بطية ويجلدة كنص زيتونة حبتان او ثلاثة. تخيلوا الزيتونة شجر الزيتون يجي بعد ما جاءت زراعتها مستمتعه جديد عشان تقطع يلاقي كل الشجره حبتين او ثلاثه. مش لاقي حاجه مش لاقي ثمر لتعبه والمجهود في راس القرى ومع الفترة أربع أو ثمان في أثنان أثنان يعني أثنان لما يجي عن المصر أكثر أربع أو ثمان حتى يقول الرب إلى الكلام ربنا يتكلم إلى أن حيحصل لأي إنسان فقط العلاقة لأي إنسان مفيش رابطة بينه وبين ربنا يتعب من حتى إنه يسوي لنفسه حاجات كتيرة وبعد ما يسويها يطلب منها لا يلاقيش حاجة لا يلاقيش حاجة فيها خالص. لكن ده كويس إن رحمة ربنا يكون حتى يكون أو ثلاثة. دمشق لأنها رسل الله وتعهدت مع ناس هم كمان رسلين الله وعايشين ربنا صارت من طول الزمن التاريخ والحضارة والمجد بتاعها إلى لا شيء. لكن ربنا من رسل زمان زي ما تقول أشياء يقول بقية قليلة. صحيح كل الناس بتهلك وبتضيع لكن في ناس من كل مكان ومن كل أمة الناس دي بتفضل ماسكة في ربنا يسيب بقية تقية قليلة. صحيح كل الناس بتهلك وبتضيع لكن في ناس من كل مكان ومن كل أمة الناس دي بتفضل ماسكة في ربنا. عارفين مثال ناس خلصت من دمشق في كده في التاريخ وفي الكتاب المقدس شخصيات بالرغم من ان كل المملكة خربت لكن الناس دول نالوا نجاة ومسكوا في ربنا وربنا مجدهم. زي مين من دمشق؟ شفنا لعازر الدمشقي اللي هو كان خادم ابراهيم. في واحد تاني اسمه نعمان السورياني. نعمان السورياني ده كان من سوريا من دمشق لكن جه وخد الشفاء من اله اسرائيل. المرأة الكنعانية اللي المسيح قال لها ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب وبعدين في الاخر قال لها يا امرأة عظيم هو ايمانك. دي كانت من سوريا كانت من سوريا هي كمان. اذا في كل مكان حتى لو كان الكل ضايع لكن في ناس تستطيع النجاة وتستطيع ان هي يكون ليها نصيب في ربنا وتتمسك بالله. حتى دي مهمة جدا علشان مش كل واحد يتحجج او كل واحدة تتحجج وتقول ما الكل بعيد عن ربنا والكل عايش غلط مش معنى انا اللي هعيش صح. مالكش دعوة بالكل. خلي ليك الشخصية اللي عايزة يبقى مجدها ربنا وسر قوتها ربنا. طب ليه يا رب انت سمحت بهذا الخراب؟ ما صعبتش عليك دمشق المدينة العظيمة والمدينة الجميلة؟ يقول في هدف معين انا بسلمها للفراغ وللخراب وللدمار
ده عشان انبهها لحاجة معينة تقدر تفوق لنفسها وتدرك سر خلاصها عشان ما تهلكش الهلاك الابدي. عشان كده ساعات ربنا في معاملته معانا قد يشيل منا بعض الحاجات الحلوة اللي موجودة في حياتنا. ما يخافش عليك الحاجة الحلوة دي، لان ربنا ليه هدف من انه يشيلها. يشيل مني مثلا نجاح، منظر، جمال، صحة، قوة، مش لان ربنا قلبه مش حنين، لا بالعكس، ده لان ربنا قلبه حنين. لانه لما يشيل منك حاجة انت فرحان بيها ومشغول بيها وناسي نفسك من خلالها ومش اخد بالك من حياتك الابدية، ده منتهى الرحمة من ربنا. يأدب علشان يفوق، يدي الانسان كده الم او ياخد من الانسان حاجة حلوة الانسان فرحان بيها عشان الانسان يفوق لنفسه ويسأل نفس السؤال اللي اتكلمنا فيه الصبح، اين انت؟ انت فين؟ صاحي لنفسك ولا ما انت صاحي لنفسك؟ فهنا عدد التأديب يبان بقى عدد 7. في ذلك اليوم اللي ربنا يضرب فيه ويعاقب ويأدب، يلتفت الانسان الى صانعه. لما ربنا كده ياخد كل حاجة حلوة من الانسان ويحس الانسان انه بقى فاضي مفيش حاجة، اول حاجة يعملها يعمل ايه؟ بص لربنا، يبص لمصدر حياته، يلتفت الانسان الى صانعه. اذا هدف التأديب اللي ربنا بعته على دمشق ان دمشق تبص لصانعها اللي خلقها اللي اوجدها اللي بيدور عليها واللي بيحبها واللي بعتناها هذا التأديب مخصوص عشان تبصله. لانها لما خدت النجاح ولما وفقت وعملت مجد وعملت كرامة انشغلت بالنجاح وبالمجد وبالكرامة وبالجمال بتاعها وبالشطارة بتاعتها وبالامكانيات اللي عندها وبالعطايا اللي عندها، انشغلت بيها عن اللي اداها كل ده، عن اللي اداها كل ده. فيكون التأديب ده هدفه ان الانسان يلتفت الى صانعه، يبص للي اوجده، لمصدر حياته، لمصدر وجوده. عجيب جدا ان الانسان يبقى عايز يفرح بحاجات كتيرة جدا في الدنيا. يعني مثلا عايز يفرح بالطبيعة، حلو. عايز يفرح بالجمال بتاعه، حلو. عايز يفرح بالعلاقات، بالمشاعر وبالعواطف، حلو. عايز يفرح بالامكانيات، بالمركز، كل ده كويس. لكن هو عايز يفرح بالحاجات دي وينسى يفرح باهم حاجة من الحاجات دي؟ مين اللي اوجد الحاجات دي؟ طب اشمعنى عايز تفرح بالشكليات اللي قدامك ومش عايز تفرح باللي اوجد الحاجات دي كلها؟ هو مين اللي خلق المشاعر والعواطف اللي فيك؟ ما هو ربنا. ومين خلق الطبيعة؟ ومين خلق الجمال؟ ومين خلق الامكانيات؟ ربنا. لكن الانسان عايز ينشغل بالحاجات اللي موجودة حواليه من غير ما ينشغل باللي اعطاه كل هذا. يقول له لا بقى، تلتفت الى صانعك اللي اوجد كل ده. وتنظر عيناه قدوس اسرائيل. ادم اللي استخبى من ربنا لما غلط، لانه حب يتمتع بالشجر بتاع ربنا من غير ما يتمتع بربنا نفسه، فراح استخبى عشان عينيه ما تشوفش ربنا. لكن ربنا ظل وراه علشان عينيه تشوف وتنظر قدوس اسرائيل. يبقى ساعات ربنا بياخد منا بعض الحاجات الحلوة اللي هي مغنية عنينا على ان احنا نشوفه ونتمتع برؤيته، علشان لما تتشال الغمامة دي نقدر نشوف اللي هو ابرع جمال من كل بني البشر، نشوف حاجة احلى واجمل واكمل واروع. ولا يلتفت الى المذابح صنعت يديه. ما يبصش بقى لصنع ايديه. هنا صنع ايدين الانسان، كل حاجة الانسان صنعها. ما هو الانسان تملي يحب الحاجة اللي معمولة بايديه، اللي معمولة على مزاجه. تشوف مثلا واحد واقف قدام المراية ساعات عشان يعدل منظره ويجمل نفسه ويحط ميك اب ومعرفش ايه ويسرح ايه ويعمل ايه ويربط الكرافطة، لانه عايز يفرح بصنعة ايديه، عايز يعمل منظره على مزاجه، وهو مشغول بمنظره اكتر من اللازم، بيعبد نفسه. ما هو صنعة الايدين دي هي الاصنام، المقصود بيها الاصنام، التماثيل اللي الناس صنعتها وعبدتها وسجدت لها. ده كان زمان بيعملوا الصنم اله على المزاج، وقت ما احب اطلعه اطلعه واحطه قدامي واعمل اللي انا عايزه. راح يقول لي بتعمل كده ليه ولا اي حاجه؟ اله تفصيل على المزاج. احنا بنعيش نفس فكره الاصنام بطريقه برضه زي كده، بنعبد ذواتنا، رغباتنا، شهواتنا، مبادئنا، افكارنا. محدش عايز يقبل كلمه من حد، هذا اللي انا ماشي بيه صح، وهو اللي انا بتصرف بيه صح، وهو ده احسن حاجه ومفيش احسن من كده. انا اللي بفهم وانا اللي عارف سكتي كويس ومحدش بيفهم حاجه. صنعت الايدي. فهنا الانسان لما يؤدب، هدف التاديب ان الانسان يبص للي اوجده، مصدر الوجود ومصدر الكون، ولا يلتفت الى صنع ايديه. اذا كانت صنعة الايدين دي ان الانسان بيحس ان هي بتديله الفرح والمتعة واللذة او الامان من خلال فلوس او من خلال مركز او من خلال علاقات بينه وبين الناس او من خلال وسائل ترفيه الانسان بيصنعها علشان يمتع نفسه بيها ويفتكر ان هي دي قمة المتعة، لا، لا ينظر الى ما صنعته اصابعه، لكن ينظر الى اصل الوجود ده كله اللي هو الله، الى ما صنعته اصابعه. السواري، والسواري دي كان عبارة عن اعمدة او نصب تذكارية بيعملوها لعبادة الاصنام. كان في اصنام مشهورة زي عشتاروت وزي الاله بال وزي بقى قدماء المصريين امون رع وزي افروديت بتاعت اليونان، آلهة الجمال وآلهة الحب وآلهة الشمس. كانت النبي يعملونها رمز من السواري، سواري يعني أعمدة أو نصب تذكارية. والشماسات دي كانت دولولات بيعملوها برضك لعبادة الأصنام فوق الأماكن المرتفعة والأماكن المكشوفة. لا ينظر إلى ما صنعته أصابعه السواري والشماسات. في ذلك اليوم تصير مدنه الحصينة كالردم. كل تحصين الانسان عمله في حياته يتحول لمجرد كون تراب، لان الكل هينتهي. فلوس هتنتهي، الجمال هيبدل، العلاقات هتتغير، كل حاجة موجودة هتخلص، لكن حيبقى الله هو الوحيد اللي ما عندهوش تغيير. الله هو الثابت اللي حيدوم. كالردم في الغاب والشوامخ التي تركوها. الشوامخ يعني الحاجات الايه العالية جدا، كل ده حينهد ويضيع. من وجه بني اسرائيل فصارت خرابا. طيب انت ربي عايز الانسان يلتفت الى صانعه، طب ليه انت عملت فيه كل ده يا رب؟ يقول السبب عدد 10، لأنك نسيت إله خلاصك. لأنك نسيتي، وبيكلمها هنا بصيغة المؤنث لأنها كمان كل مدينة رمز لكل نفس. لأنك نسيتي إله خلاصك ولم تذكري صخرة حصنك. آية جميلة قوي، يا ريت نحفظها. لأنك نسيتي إله خلاصك، كلمة ربنا بيوجهها لكل واحد فينا. ولم تذكري صخرة حصنك. عشان كده مهم جدا كل واحد هو قاعد دلوقتي في لحظة يراجع نفسه على الآية دي، يا ترى أنا فعلا نسيت إله خلاصي، إله اللي هو مصدر الخلاص من كل شيء، خلاص من الخطية، الخلاص من المخاوف، من كل حاجة بتخوفني، من كل حاجة بترعبني، من كل حاجة بتضايقني، نسيته، نسيت إله خلاصي اللي حبني وجه علشاني ومات من أجلي وما زال يطلب علاقة معي وشركة حقيقية بيني وبينه. وبرضك أحدث حاجة مهمة، يا ترى أنا نسيت ربنا لأني انشغلت عنه بحاجات تانية، أم أنا بتناسى ربنا؟ في فرق بين نسيت وإن أنا بتناسى، لأن ربنا مازال بيخبط عليا وأنا حاسس بوجوده لكن بحاول أتناساه، أهمله، ما بهتمش بيه. ممكن أهتم بحاجات كتيرة جدا وأديها أولويات في حياتي، أكلي، شربي، مذاكرتي، فسحتي، أصدقائي، تلفزيون، الفيديو، أي حاجة ممكن أديها وقت وأديها وقت كبير جدا جدا، لكن ما أسهل أني أدوس بالذات على وقت ربنا. الحاجة بتاعت ربنا من السهل جدا أن أنا أستغنى عنها لأني بنساه، بالرغم أن هو إله خلاصي اللي ماليش خلاص من غيره. أهم حاجة أنساها وتناساها، بينما أتفه حاجة هي اللي بفتكرها كويس جدا. ولم تذكري صخرة حصنك، إذا كنت بتبني حصون فالحصن الوحيد الدايم هو ربنا. والصخرة هنا رمز للإيه؟ للمسيح، رمز للثبات. الصخرة دي بناء قوي تقدر تبني عليه وتقف عليه ثابت لانه ما بيتغيرش. لانك نسيت اله خلاصك ولم تذكري صخرة حصنك لذلك تغرسين اغراسا، تغرس يعني تقعد تزرع من كروم ونباتات وحاجات كتيرة، تغرس في جمالها وتغرس في صحتها وتقعد تغرس في مذاكرتها، تغرس غروس كتيرة منشغلة بحاجات كتيرة عن الله. نزهة أغراقا نبهة جميلة والنفس تتنزه فيها كده وتتمتع بيها، وتنصبين نصبة غريبة وتقعد تبني في حاجات وفي علاقات، والعلاقات دي علاقات غريبة عن الله. وفي يوم غرسك ليها مش بس بتغرسي، تسيدينها، تسيدينها يعني تعملي حواليها صور، حاجات انت بتعمليها وعايزه تحافظي عليها لانها مش عايز، لانك مش عايزاها تضيع منك. وفي الصباح تجعلين ذرعك يبهر، وتقولي بقى بكره الصبح الاقيه مطلع بكر اتمتع بيه واخد منه ثمر والحاجات دي كلها، لكن تكون النتيجه ولكن يهرب الحصيد. مش هتعرفي تمسكي حاجة، مش هتعرفي تحصدي حاجة من كل اللي انت عملتيه وقعدتي تغرسيه وتسيدي حوله وتحوطي عليه. في وقت الحصاد يجي العدو وياخد كل شيء وما يسيبلهمش حاجة. يبقى الانسان التعب اللي تعبه في كل حياته علشان يوصل لنفسه الراحة والسعادة والمتعة يلاقي ان هو ما خدش حاجة خالص. وقت الحصاد اللي هو مفروض الانسان بيفرح فيه ما يلاقيش الانسان فرحة. في يوم الضربة المهلكة والكآبة العديمة الرجاء، في يوم الضربة المهلكة، يوم الدينونة، يوم الهلاك، لانك نسيت ربنا ونسيت صخرة خلاصك، ويبقى الانسان ما قدموش غير الكآبة العديمة الرجاء، لانه فقد الله فقد الرجاء. لان ربنا مش بس الحصن الثابت، لكن ربنا كمان الرجاء الحقيقي اللي يقدر يعزي الانسان ويفرح الانسان. فاذا فقد الانسان الله ملوش رجاء، يبقى ما قدموش غير الكآبة العديمة الرجاء. واذا حس الانسان بيأس شديد جدا فيعرف لانك انت فقدت الله. وعشان تقدر تستعيد الرجاء وتستعيد الامل لابد انك تدخل في علاقة مع ربنا. وبعدين ربنا كشف كده الاشعياء عن رؤية الضربة المهلكة دي هتيجي على ايه او في شكل ايه حسب التاريخ والزمن. كان من خلال هجوم غزير جدا من شعب قوي اللي هو شعب اشور هيجي زي هدير البحر. تعرفين هدير البحر يعني صوت الموج وهو بيكتسح كل حاجة قدامه. ضجيج شعوب كثيرة تضج كضجيج البحر وهدير قبائل تهدر كهدير مياه غزيرة. زي ما البحر بيجي ويغطي كل حاجة قبائل تهدر كهدير مياه كثيرة. حرب جديدة زمنيا جت على دمشق ارام وعلى شعب المملكة الشمالية وكان شعب اشور اللي في قوة جديدة غطى كل الممالك دي وغرقها. وكان طبعا اشور ده رمز للشيطان المهلك اللي هيجي يضرب ضربة الهلاك. ما خداع الشيطان للانسان ان الشيطان يفضل يقول للانسان ابني ليك لذة ابني ليك متعة ابني ليك علاقات ابني ليك مزاج ابني ليك ابني ليك ابني ليك. دي هي الحاجة دي اللي هتبسطك والحاجة دي اللي هتفرحك والحاجة دي اللي هتخليك تتمتع بالدنيا. وبعد ما الانسان يصدق وينشغل بالحاجات دي ويسيب ربنا يجي الشيطان في الاخر وما يدهوش حاجة ما يدهوش حاجة. ومش بس ما يدهوش حاجة لكن يسيبه للكآبة العديمة الرجاء. والشيطان ده قوته زي البحر عايز يغرق الانسان عايز يغطي على الانسان خالص. لكن بالرغم من قوته وشدته كان ممكن جدا الله بيدي طريق للنجاة هنا انه ممكن كانوا يخلصوا من القبائل اللي جاية تهجم عليهم ومن الشيطان اللي جاي يهجم على الانسان. طب يخلصوا ازاي؟ في عبارة بيقولها بس ولكنه ينتهرها فتهرب بعيدا وتطرب وتطرب كعصافة الجبال امام الريح. مين اللي ممكن ينتهرها؟ مين اللي يقدر ينتهرها؟ الله اللي موجود في الانسان. بكل الاغراءات اللي الشيطان بيحاول يغرقني فيها ممكن بكلمة واحدة من ربنا ربنا ينتهرها فتهرب قدامي زي ما تبقى في ورقة او قشة الريح العاصفة شيلاها وكسحاها بعيد ورمياها بعيد. الاعداء او المغريات اللي موجودة في العالم وبتهيأ لنا ان احنا صعب ان احنا نقف قدامها دي كلها اللي محدش يحس انه يقدر يقف قدامها كهدير البحر الله ينتهيها بكلمة واحدة فتصير زي العصافة او زي القشة في مهب الريح ليس لها موضع استقرار وما تقدرش تغطيني ولا تيجي ناحيتي. ده لو انا اختفيت في المسيح اختفيت في ربنا يبقى العدو بتاعي يبقى الشيطان وكل قواته كلا شيء قدامي. تطرد كعصافة الجبال امام الريح وكالجل امام الزوبعة. الجل ده مخلفات الحيوان الروز بتاع الحيوان شوية ريح تشلها تطيرها من على الارض. المهم ربنا عشان يثبت هذا الكلام قدام اللي عايشين في علاقة معاه ادى علامة هتحصل. الجيش اشور ده مش هيدمر دمشق وهيدمر المملكة الشمالية لكن الناس المتمسكين بعهدي هيشوفوا جيش اشور ده هيحصل فيه ايه. فعلا زي العصافة امام مهب الريح هيحصل في وقت المساء اذ رعب وقبل الصبح ليسوا هم. وده حصل تاريخيا، ان جيش اشور كان جيش جبار جدا جدا، جه حوط مدينة اورشليم اللي هي مدينة الله، حوطها وحاصرها، وكان عددهم 185,000 جندي. ففي وقت المساء كل الناس اللي جوه اورشليم خافوا رعب، بدول هيصحوا يهدوا الاسوار ويقتحمونا ويجيبونا في الارض. ولكن الحاجة العجيبة ان قبل ما الفجر يطلع، قبل ما الصبح، طلعوا يبصوا ليسوا بايه؟ بموجودين. جيش اشور ده كله مش موجود، لان ملاك ربنا نزل في هذه الليلة وضرب 185,000 جندي. فعلا دي حصلت قدامهم. وربنا لما حط الحصة التاريخية دي عايز يقول للانسان ان مهما كانت الخطية ومهما كان الشر في اغراءه وجاذبيته وفي قوته وفي عنفوانه بيغري الكل وعايز يغرق الكل، لكن ما تخافش. الليلة، الليل ده رمز للظلمة. لما تبقى في الظلمة مرعوب من شدة الخطية ما تخافش، لو طلع عليك الفجر مش هتلاقي ولا اي حاجة من اللي بتخوفك او بتغريك. والصبح ده رمز لمين؟ للمسيح. لو المسيح نور، مش المسيح هو النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان؟ لو المسيح نور مش هتلاقي حاجة من الحاجات دي ترعبك او تخوفك او انها تغريك او تخدعك ليها. قبل الصبح ليسوا هم، هذا نصيب ناهبين وحظ سالبين. نصيب ناهبين وحظ سالبين. ما هو الشيطان ده اللي عايز ينهبنا وعايز يسلبنا، بيلخبطنا في حاجات كتيرة وفي امور كتيرة، ونبقى مدروخين، نسينا العلاقة اللي بيننا وبين ربنا واهمية الله، الحسن بتاعنا والخلاص بتاعنا، لان ابتدينا نبص لنفسينا ولمتعتنا ولفرحتنا ولسعادتنا ولذتنا، كل ده بعيد عن ربنا. لكن اللي عايزين ينهبونا واللي عايزين يسلبونا واللي عايزين يضحكوا علينا ويدمروا حياتنا، لو انا اختفيت في ربنا نفخة من ربنا تطير كل هذه الامور. فدي الرسالة اللي ربنا بعثها لدمشق. دمشق دي كانت بلد جميلة ذات حضارة عريقة وطبيعة رائعة جدا وغنى ومجد وحضارة.